بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله الإخلاص. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحو من نصف النهار فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء. زيد بن ثابت خرج من عند مروان نصف النهار نحو نصف النهار قالوا ما بعث إلى زيد بن ثابت الساعة إلا لشيء سأله عنه. قال فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، دعوة الجماعة ودعوة ولاة الأمر تحيط من وراءهم. وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأما الصلاة الوسطى فالصحيح أنها العصر على ما نص عليه حديث علي في الصحيح صحيح مسلم. قد اختلفوا أي الصلاة هي الصلاة الوسطى على الفروض الخمسة كلها، من قائل هي الظهر أو منهم يقول العصر منهم يقول المغرب العشاء الفجر، كل صلاة تصلح أن تكون هي الوسطى. لكن الصلاة الصحيح أن الصلاة الوسطى هي العصر، قبلها صلاتان من النهار وبعدها صلاتان من الليل، الفجر والظهر من النهار والمغرب والعشاء من الليل، فناسب أن تسمى الوسطى والدليل يؤيد ذلك. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث في فضائل أهل الحديث وعلم الحديث في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه، فذكر من فوائد العلم إلى قوله الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث مسعود وهو صحيح، كان أصح ما في الباب حديث أنس وابن مسعود والنعمان وزيد بن ثابت أربعة وجاء عن 24 النحو 24 صحابيا، هذا أحسن ما في الباب. ستة نحو ستة ذكرها العلائي في جامع التحصيل كمثال على يعني في كتابه ذكر يعني أصحها، وجمع فيها الشيخ العباد ظهر إما رسالة جامعية في شرح هذا الحديث وطرقه في مجلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل لا يغل غل عليهن قلب مسلم: إخلاص النية، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير، ولم يستوعب أيضا ذكر سبع الآن. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، زي حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وأخرج الحاكم في صحيحه يعني مستدركه، كلمة في صحيحه تجوز أقصد عبارة عن مبالغة فيه، وإلا فما هو صحيح كله، لا الصحيح فيه دون الصحيح فيه ماذا ما هو كله. قال: حدثنا جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم والنعمان البشير، وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا. ابن القيم يقول: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا المذكور في الحديث لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله، سمع منا مقال فوعاها سماعه وتعقله، فإذا سمعه ووعاه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. سمعها فوعاها أي عقلها وضبط هذا المعلومة. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، قوله وعاها أي عقله تعقله ضبطه. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته، مقصوده هو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق، يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور النظرة كما في قوله تعالى: فوقاهم شر ذلك وقاهم الله شر ذلك اليوم لقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم، السرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى: تعرف وجوه نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له من تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجه واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب، قال أيضا ابن الأثير في النهاية: هو من الإغلال خيانة في كل شيء، وهو ويروى بفتح يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد الشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. يعني من بذل هذا قلبه سليم من هذه الأمور. وروي يغل بالتخفيف من الوغول والدخول في الشر، والمعنى أن هذا الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. فوائد جميلة هذا، من تحلى بذلك فإن قلبه يسلم من أمور كثيرة: الخيانة والغل والحقد، لا يبقى فيه مع هذه الثلاث غل. تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم في شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، قاله: بعزتك لأغوين أجمعين لعبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. من أخلص برئ من الغل، لأن الإخلاص ينفي الغل. ومن نصح أئمة المسلمين ونصح الأمة برئ من الغل، فإن هذا ينفي الغل على المسلمين. النصيحة لا تجامع الغل، هي ضد الغل. وقوله: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلم يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم. انظر الآن على فائدة لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذه نصيحة للمسلمين. نعيد هذه الفقرة: وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، وتجد هؤلاء الخوارج من أشد الناس غلا وغشا على جماعة المسلمين وعلى أئمة المسلمين، قلوبهم مشحونة تكاد تجيش. فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. والإخوان المسلمون في هذا الزمان على هذا المنوال، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته على المسلمين. والله كأنه يتكلم عن واقعنا الآن، هؤلاء الذين ينادون الكفار الآن: تعالوا تعالوا، كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. هذا أمر قد شاهدته وشاهدناه، قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشغي القلوب. وقوله: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، معنى شبه وأفخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة المسلمين وهم داخلوها من داخلها، لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته، فإن دعوتهم دعوة المسلمين تحيط من وراءهم، تشملهم وتحيط بهم، ويكون سببا لسلامتهم، كأن المسلمين في داخل سور، في داخل سياج، تحيط دعوة المسلمين ونصائح المسلمين وشؤون المسلمين تحيط هذا السياج وهذا الخير، فإذا ما حصل الخلل دخل الأعداء من هذا السياج واختلت دعوة المسلمين واختل خير المسلمين واختلت أخوتهم وتفرق شملهم وتبدد جهدهم وذهبت خيراتهم. قول دعوتهم الضمير يعود إلى أولياء أمور المسلمين وإلى المسلمين وإلى ديار الإسلام. لقد شرح ابن القيم هذا الحديث شرحا موجزا مفيدا، لم يتناول ما يتعلق بعقب الحديث، ولكنه اكتفى بقوله إلى ما يتعلق بتحيط من وراءه. يضاف إلى ذلك ما بقي منه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، ففيه الحث على الحفظ. قال عمرو بن أخطب: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فكان أعلمنا أحفظنا. والرعيل العيل العيل الأول ما كانوا يعتمدون إلا على الحفظ، فينبغي حفظ العلم ولا يزهد فيه، وبالأخص حفظ القرآن وحفظ صحاح السنة والعناية بها والاكتفاء بها والقناعة بها عن غيرها مما يسمى بالقانون أو الدستور أو ما إلى ذلك، ففيها الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. وقال الله: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. وتأمل كلمة به. وقال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد إلا ما أبانه الله عز وجل لخروجهم به، وهو القرآن والسنة. أما البعد عن ذلك فلا يزالون في حوارق الظلمات، والواقع شاهد والحق بين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حق بين لكل ذي عينين. هبك تقول الصبح هذا الصبح ليل أيعمى الناظرون إلى الضياء. وفيه تبليغ العلم، وأنه لا يجوز السكوت عن العلم. بلغوا عني ولو آية، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله حتى يبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة منى حين خطبهم تلك الخطبة العظيمة قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. حديث أبي بكر وعن غيره. وفيه رب حامل فقه ليس بفقيه، الحث على الحفظ، وأن من حمل العلم إلى غيره قد يكون الذي سمعه من أفقه منه. وهذه الفقرة نظير حديث أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، إلى آخره. وفيه فضيلة المحدث الفقيه على المحدث الذي ليس بفقيه، وإن كان ذلك الذي ليس بفقيه عنده من الحفظ ما ليس عند الآخر، لأن هذا يحفظ ويبين فيجمع بين أمرين يؤجر على كل أحد منهما، وفي كل خير. وأن الناس يتفاوتون في علومهم، وفوق كل ذي علم عليم، يرد الله به خيرا فقه في الدين، فيه فضيلة الفقه في دين الله. والناس يتفاوتون ولكل درجات ما عملوا. ثم ذكر ثلاث خصال: مدار النصح ومدار صفاء القلب عليها، مدار صفاء القلب وصلاح القلوب عليها. ولهذا تأملوا يا إخوان، أن من فسدت عقيدته أن قلبه يصير أسود وحاقد ومشحون على الحق وأهله. فصفاء القلوب على هذه، على الإخلاص بالله، الإخلاص لله، من وفقه الله للإخلاص فقد صفى قلبه وصلح دينه. وعلى مناصحة أولياء الأمور وهو من الإخلاص لله، وأن يكون الدين كله لله عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فليس من صفاء القلوب السكوت عن النصح وحمل السلاح وتهييج الناس والثوران والانقلاب والجيشان وتضييع المسلمين والفتنة فيهم، هذا ظلم، هذا بغي، هذا سواد قلوب. فإن هذا المظهر دليل على المخبر، وإن كانوا يقولون قلوبنا طيبة، لكن من أظهر خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله إن قال سريرة حسنة. والظواهر دليل البواطن. ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة الإسلام، عدم الانحياز للمنافقين، عدم الانحياز للكفار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالاستقامة على الحق والاستقامة على العلم والسنة والاستقامة على الهدى هذا توفير عظيم للشخص وللمجتمعات جميعا في الدنيا والآخرة. قوله من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله، الحديث يشرح بعضه بعضا. إذا كان همه الآخرة جمع شمله، وفر على نفسه وأقبل على شأنه من حسن إسلام، ما تركه ما لا يعني، فيكون إسلامه زكيا نقيا، يقبل على شأنه وينفع نفسه وينفع المسلمين، فقيرا كان أو غنيا، كبيرا كان أو صغيرا، من أراد الله له خيرا جنبه هذه، يعني جعل همه الآخرة ومقاصد الآخرة، فهو مقبل على أموره، مقبل على صلاته وصيامه وتوحيده وعلمه وتفقه في دين الله، إذن شمله مجموع. وذاك الذي هو لا يعتني بهذا الجانب مفرق، تارة يقبل على شأنه تارة على آخر، وتارة يتيه وتارة يزيغ وتارة يرجع وتارة يقوم وتارة يطيح، مشتت، حالته سيئة، أموره مبعثرة، مفرق، هذا شيء واقع ما يحتاج إلى كبير شرح. جمع الله عليه شمله، لو لم يكن من فضل الإقبال على الآخرة وأمور الآخرة إلا هذه الفقرة كفى بها شرفا ونعمة وسدادا وتوفيقا. همك الدنيا، الدنيا ضايعة، لكن اجعل همك الآخرة تأتي في الدنيا. وجعل غناه في قلبه، من جمع الشمل أنه يبقى غني القلب، هذا ما يكون مشتت ولا مبالي، يعني بأمور الدنيا كثيرة أو قليلة، غني القلب مستور الحال. ثم مع هذا الحال لها نتائج طيبة، من كان همه الآخرة وأغنى الله عز وجل قلبه، كان هذا من النتائج العظيمة للاهتمام بالآخرة والإقبال على الله، من أقبل على الله أقبل الله عليه، تأتيه الدنيا راغمة لأنها مسيرة مخلوقة، نواصي العباد بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، ويكرمه الله ويعقبه الرزق الحسن على طاعته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله لا يخلف، ويجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسأل في آثاره ويبسط الله في رزقه فليسر رحمه، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأتته الدنيا وهي راغمة، ويمكن الله عز وجل، ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذه فائدة الإقبال على الآخرة، وكم لها من فوائد في الدنيا والآخرة. والآخر أيضا الذي همه الدنيا لا تأتي، من كانت نيته الدنيا فرق الله ضيعته، فرق الله شمله، بدد الله جهده، ضاع وقته، ضاع عمره. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. حتى وإن حصل له من الدنيا تزول عنه الدنيا سرعان ما تزول وإذا به فارغ. وجعل فقره بين عينيه، ذكر عن بعض المسؤولين أنه حين طرد من دولته ومن مملكته بقي مع امرأته نحو طن ونصف أو نحو طنين من الذهب، تركته وراحت على الطيارة نحو طن ونصف، هذا حليها. وماذا صنع لها الذهب والتقديس؟ ماذا صنعت لهم الأول؟ والآخرة أيضا أمرها أشد. إذا مات الإنسان قطع أمره إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أخرجاه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الكل الأجل مكتوب والرزق مقسوم، لكل أجل كتاب. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، والسميع العليم. هذا مختصر القول في هذا الحديث، وإلا فكما تعلم أنه حديث جميل يستحق أكثر من ذلك، ولهذا أفرد في إغاثة اللهفان أيضا بعض التعليق عليه لمن أحب النظر إليها في المجلد الأول منه في أوائله. تفضلوا حفظكم الله.